أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
الحمد لله وحياكم الله. عنوان لقاء اليوم الفصاحة. من حيث الصناعة اللغوية، كلمة فصاحة تعني الخلوص من كل شوب، وغالبا العرب ما تطلقها على ما يتعلق باللبن، ثم اتسع الحديث عنها، ونحن التزمنا بالحديث تفسيرا من كتاب الله جل وعلا. قال الله عز وجل في سورة القصص: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. هذه الآية ذكرها الله عز وجل في معرض نبوة نبي الله موسى عليه السلام. وقد مر معك كثيرا أن موسى عليه السلام كانت فيه حبسة في لسانه، جاء التعبير القرآني عنها بالعقدة: واحلل عقدة من لساني. فلما نبأه الله عز وجل وجعله نبيا ورسولا، علم أن هذا الأمر عظيم، فأحب أن يشرك أخاه هارون فيه حتى يكون معينا له على تأدية رسالة ربه. قال: ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فأجاب الله عز وجل سؤله، قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. عندما يقول الرب جل وعلا سنشد عضدك بأخيك، ويكون السؤال من موسى، المطلب من موسى، قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني. ما معنى يصدقني؟ ليس المقصود أن موسى يتحدث ويلقن قومه وفرعون من قبل رسالة الله عز وجل، وهارون بجواره يقول له صدقت صدقت صدقت، ليس هذا المقصود. لكن هارون كان يملك لسانا مبينا وفصاحة، فما يعجز موسى أن يبينه يبينه هارون للعقدة التي في لسان موسى. وقد احتج فرعون على الناس أو للناس على موسى بقوله: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي لا يفصح. فجعل عدم قدرة موسى على الإفصاح التام قدحا فيه، هذا في ظن فرعون. لكن تلك الثلمة سدها الله عز وجل بأن بعث معه أخاه هارون وجيها، كما جاء في كتاب الله تبارك اسمه وجل ثناه. المقصود من هذا كله كلمة فصاحة. الزمخشري الإمام اللغوي المفسر المشهور لما وصل إلى هذه الآية قال قولا جميلا في قوله رد أن يصدقني، وهو ما حررناه قبل قليل، أن هارون ليست الغاية من نبوته ورسالته أن يمشي بجوار أخيه ويقول صدقت صدقت، وإنما يبين ما التبس على الناس من كلام أخيه. قال الزمخشري معلقا: فإن قول صدقت صدقت يستوي فيه سحبان وباقل، فمن سحبان ومن باقل لعلاقتهما بالموضوع. سحبان وائل هو أخطب العرب، هذا لقبه الذي اتفق جميع الرواة عليه، وهذا الرجل من المعمرين، وقد عده ابن حجر من الذين أسلموا في زمن النبوة ولم يجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدم على معاوية ليخطب فطلب عصا، فقيل له: وما تصنع بالعصا بين يدي أمير المؤمنين؟ قال: وما كان موسى يصنع بها بين يدي ربه. فخطب خطبة طويلة، فلم ينشد في ذلك اليوم شاعر ولم يخطب خطيب، يعني لم يبقى لأحد مجال أو سوق كما تقول العامة بين يدي سحبان وائل. وينسب إليه أنه أول من قال كلمة أما بعد، والله عز وجل قال في كتابه العظيم: ولقد أما ذكر داود قال: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فقول من قال من المفسرين إن فصل الخطاب الذي أوتيه داود هو قول أما بعد ليس بصواب، لأن داود عليه السلام لم يكن يتكلم العربية وإنما كان يتكلم العبرية. لكن الحق أن أول من قال في خطبته أما بعد هو سحبان وائل، ولهذا قال في بيت شهير له: لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. وأما بعد تسمى كلمة فصل لأنها تفصل بين مقدمة الكلام وبين الغاية منه، ما بين مقدمة الكلام التي هي توطية وتمهيد، وما بين غايته وما بين موضوعه الأول أو الأصلي كما يقول الناس. فلهذا عرف سحبان وائل بأنه أول من قالها. دخل سحبان على طلحة الطلحات الذي هو طلحة بن عبيد الله الخزاعي، غير طلحة بن عبيد الله الصحابي، وكان من أكرم العرب، وتضرب به العرب المثل في الجود في القرن الأول. فأخذ يمدحه، فلما مدحه ببيتين أعجبت البيتان طلحة، فقال له: احتكم، كما يقال اليوم في الناس، اطلب ما شئت. فقال له طلحة يقول لسحبان وائل: احتكم. فقال: برذونك الورد، وقصرك برزنج، وغلامك الخباز، وعشرة آلاف دينار. فقال طلحة: أف أف لك، يعني لقلة المطلوب، لقد سألت على قدرك ولم تسأل على قدري، والله لو طلبتني كل قصر وعبد ودابة لي لأعطيتك إياها. فالإنسان أحيانا يكون يؤتى حظا في شيء ولا يؤتى حظا في شيء آخر، لكن الزمن منذ قديم دهر إلى اليوم تغير، فأصبح المال هو الحاكم الذي يجعل الإنسان ينطق أكثر من غيره. وقد تنبه بعض الحكماء إلى هذا، كما قال أحدهم في نونيته الشهيرة، قال: سحبان من غير مال باقل حصر، وباقل في ثراء الماء في ثراء المال سحبان. باقل هذا على الضد من سحبان، يضرب به المثل في العي والفدامة وعدم القدرة على الإفصاح. هذا ما يتعلق بقضية قول الله عز وجل: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. المعنيون بعلم البلاغة يقولون إن الفصاحة أكثر ما تنصرف إلى المفردة، إلى الكلمة، يقال هذه كلمة فصيحة. وأما البلاغة فهي مراعاة مقتضى الحال، بأن يخاطب كل أحد بما يناسبه، واختيار الألفاظ والمفردات والصياغة التي تناسب ذلك المقام، هنا يظهر البلاغة. فإذا رعيت مقتضى الحال فأنت بليغ، أما إن كنت تقدر على اختيار الكلمات فقط فأنت فصيح، ولكن لا مشاحة بالاصطلاح، هذا تحرير بعض البلاغيين، لكن لغة القرآن لا تساعد على هذا الفهم الذي انتهجوه وسلكوه. فلنأخذ أمثلة على مراعاة مقتضى الحال. المأمون خليفة عباسي معروف أبو عبد الله، ذات يوم خرج من قصره يتفقد حرسه، فلقي حرسيا لا يعرف المأمون اسمه، فسأله: ما اسمك؟ قال: عمرو عمرك الله، ابن سعد أسعدك الله، ابن سالم سلمك الله يا أمير المؤمنين. فأعجب المأمون بالجواب، وتذكر أبياتا قالها وهي أربعة: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. ثم أعطاه 4000 دينار. ويبقى الإنسان كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. رغم 4000 دينار يقولون إن هذا الحرسي قال: يا ليت الأبيات كانت أطول من ذلك حتى ينال، لأنه قاسها على أنها 4 أبيات فنجم منها 4000 دينار. والمقصود أن هذا الحرسي عرف كيف يجيب أمير المؤمنين. هذا يختلف لو قال: أنا عمرو بن سعد بن سالم وسكت، لكن لما قال: عمرو عمرك الله، سعد أسعدك الله، سالم سلمك الله، كان لها وقعا عظيما على قلب المأمون وعقله، فكان منه ما كان. لكنهم يقولون في كتب الأدب والتاريخ أن أحمد بن داود أنه قال: ما رأينا رجلا لم يشغله الموت عما يجب أن يفعله كما رأيناه في تميم ابن جميل. تميم ابن جميل هذا كأنه خرج بعض الشيء على المعتصم الخليفة العباسي الذي جاء بعد المأمون، حتى سيطر على شيء من غرب شاطئ الفرات ثم قدم به، يعني أدركه جيش المعتصم. المعتصم كان له يوم يسمى يوم الموكب، يخرج فيه في حرسه وجنده وحشمه ويلقى فيه العامة، فالمجمع والمحفل يضم أمير المؤمنين والحرس ويضم عامة الناس، وهذا يجعل الأمر أكثر هيبة. فقدم بتميم على أمير المؤمنين والحال ذلك، فأمر المعتصم بالنطع والسيف، ثم أخذ ينظر إلى تميم، وكان تميم وسيما جسيما قسيما كما يقولون، فأراد المعتصم أن يعلم أين جنانه يعني قلبه من لسانه في موقف كهذا، فقال له: يا تميم، تحدث، أدل بحجتك إن كانت لك حجة. وهذا القول والطلب من المعتصم يدل على علو كعبه، فقد دل القرآن ودلت السنة على أن حق أي خصم أن يقول بحجته. فأنت ما عندما تريد أن تنشئ ولدك تنشئة حقه، فإن غضبت عليه يوما أترك له وقتا، أترك له مجالا يدري بحجته. كذلك مع زوجتك، مع طالبك، مع تلميذك، مع أجيرك، مع كل من حولك، مع حتى مع خصومك، أترك لغيرك، أترك لخصمك أن يدري بحجته حتى تكون على بينة من أمره. فإذا كان هذا دلت الآثار أنه يقع حتى يوم القيامة، فما بالك في الدنيا. فقال المعتصم لتميم: أدل بحجتك. فقال: يا أمير المؤمنين، إن الذنوب تخرس الألسنة وتصدع الأفئدة، وإن الذنب كبير والجريرة عظيمة. ثم قال ينشد أبياتا: أرى الموت بين السيف والنطع كامنا، يلاحظني من حيث ما أتلفت، وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي، وأي امرئ مما قضى الله يفلت، وما جزعي من أن أموت، وإنني لأعلم أن الموت شيء مؤقت، يعز على الأوس بن تغلب موقف، يسل علي السيف فيه وأسكت، ولكن خلفي صبية قد تركتهم، وأكبادهم من حسرة تتفتت، كأني أراهم حين أنعى إليهم، وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا، فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة، أذود الردى عنهم، وإن مت موت، فكم قائل لا يبعد الله روحه، وآخر جذلان يسر ويشمت. فلما قالها الجميل تميم وقعت موقعا عظيما في قلب المعتصم، فقال: يا تميم، كاد أن يسبق السيف العذل، إني غفرت لك الصبوة وتركتك للصبية. حتى الكلمتان المفردتان الجميلتان التي قالهما المعتصم في الذروة من البلاغة، مع أن المعتصم كما قالوا في سيرته لم يدخل الكتاتيب، لكن الفصاحة لها طرائق كثر، أعظمها الاستماع إلى الفصحاء والبلغاء، فإن ذلك يؤثر في المتكلم، فغالبا الإنسان هو ابن أذنه، ابن ما يسمع. لكن الإنسان ينبغي عليه حتى وهو يتعلم الفصاحة والبلاغة أن يفر من التكلف، فإن المبالغات والتكلف ما دخلت في شيء إلا أفسدت. جاء في الخبر الصحيح أن امرأتين من هذيل تخاصمتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فأصاب الحجر الأخرى وكانت حامل، كانت حاملة، فسقط الجنين ميتا، فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى صلى الله عليه وسلم على من جنت بدية ذلك الجنين غرة، عبد أو أمة. فزوج الجانية كأنه أراد أن يبين أن هذا الأمر فيه شيء عليه، هو صحابي جليل اسمه حمل بن مالك الهذلي، لكن الآن نحن في مجلس الحكم، في مجلس الحكم يتغاضى عن أشياء كثيرة، فقال: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل هذا يطل، كيف أغرم، كيف أدفع دية لمن لا شرب ولا أكل، يعني هذا جنين لم يخرج للدنيا ويأكل ويشرب حتى أنا أغرمه، ولا نطق ولا استهل، حتى عندما خرج من بطن أمي لم يخرج صارخا ولا متحدثا ولا متكلما، يعني يرى أنها نفس غير، أنها نفس غير معصومة. ثم قال: فمثل هذا يطل، أي الأصل عنده أن مثل هذا يذهب دمه هدرا لا يفدى، فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع الشاهد في الحديث، إن هذا من إخوان الكهان. كلمة من إخوان الكهان لا يقصد بها ذم الصحابي، وإنما ذم القول، ذم الحديث، ذم الطريقة، ذم الاعتراض، لأنه صاغه على صيغة سجع كأنه يريد أن يجعل من الباطل حقا، وهذا هو المنهي عنه شرعا، أن تحاول أن تجعل بفصاحتك أو ببلاغتك أن تجعل الباطل حقا، لكن الفصاحة إذا كانت تؤدي إلى أن يبين الإنسان حجته أو يعلي الإنسان من شأن دينه أو يظهر للناس ما يجب أن يعلموه، فلا ريب أنها محمودة، كما قال الله عز وجل حكاية عن كلمه موسى: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. التاريخ العربي عرف كثيرا من البلغاء والفصحاء، من أشهرهم واصل بن عطاء، وواحد الشيوخ المعتزلة الكبار، هذا إن لم تكن المعتزلة كلها تنسب إليه، وهذا الرجل كان ألثغ لا يحسن أن يقول الراء خلقة، ومع ذلك كان يخطب خطبا طويلة ويتجنب أي مفردة فيها الراء حتى لا يظهر ذلك عليه، يقول الحمد لله القديم بلا ابتداء الباقي بلا انتهاء، خطبة طويلة لو تأملتها، وقد تبدو أول بادي الرأي لا تنتبه لذلك، لكن لو تأملت خطبه تجد أنه يفر من كل كلمة فيها حرف الراء، ومخزونه العلمي مخزونه اللغوي كثير، يجد مفردات غير الراء لكل كلمة يريد أن يقولها، حتى لما ذكر بشار بن برد كان واصل يبغض بشارا، وبشار حرف الراء ظاهر في اسمه، ومع ذلك ذكر ما يؤلب الناس على بشار دون أن يأتي بأي كلمة فيها حرف الراء. فإن قلت كيف أبني نفسي؟ من طريقين: القراءة بصوت عال، والسماع للفصحاء البلغاء، هذان طريقان للوصول إلى الغاية من الفصحى، وقبل ذلك كله قطعا القرآن، فلا كتاب أفصح من القرآن، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تعجب أبو بكر ذات يوم من فصاحته قال: وما يمنعني، يعني شيء بدهي أن أكون فصيحا، فأنا من قريش ونشأت في بني سعد. فذكر صلى الله عليه وسلم الأصل الذي هو منه، وهذا يجتمع فيه مع أبي بكر، ونشأ في بادية بني سعد، وبادية بني سعد كانت زاخرة بفصحاء العرب، والإنسان إذا تلقى الفصاحة وهو صبي كانت أرسخ في فؤاده وعلى لسانه. والمقصود من حق كل أحد أن يبني نفسه علميا إيمانيا في كل مجال يحبه، لكن لا ريب أن فصاحة اللسان لها شأنها ولها أثرها في الإدلاء بالحجة والقيام بالأمر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فصيحا بليغا، ومع أنه صلى الله عليه وسلم جنبه الله في مقتبل عمره عليه السلام أن يقرأ أو يكتب حتى لا تكون ذلك حجة عندما جاء بالقرآن. هذا ما تيسر حول مفهوم الفصاحة وحول قول الله عز وجل: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.